الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 89 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس الرابع من كتاب الجنائز. قال: باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان، لأنه يكون عن تصبر، أما بعد ذلك ربما سلى وذهب عنه ما يجد. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت. فأتت بابه فلم تجد عند علي على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله، لما عرفك قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو قال: عند أول الصدمة. فيه جواز زيارة المرأة للقبر، وإنما نهاها عن التسخط والنياحة، إذ لو لم يكن يجوز لها ذلك لقال لها: قومي من عند القبر. فأنكر عليها المخالفة وأقرها على الموافقة. وفيه شدة وجد الأم على ولدها. وفيه أن تقوى الله مفتاح كل خير، من الصبر فما دونه وما فوقه. قولها: وما تبالي بمصيبتي، أي كأنك لا تبالي بما نزل بي من المصيبة، ففقد الولد مصيبة. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم تعرفه، فأخذها مثل الموت، مثل الغشية، حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتت بابه للاعتذار، فلم تجد عليه على بابه بوابين، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، لما أعرفك قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، سواء عرفته أو لم تعرفه. قال: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر، فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ وفي رواية: الميت يعذب في قبره بمنيح عليه. وفي رواية عن أبي موسى: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي، فقال عمر: علام تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: أي والله لا عليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه يعذب. قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة، فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود. وبالسند المتصل: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب عمر بن الخطاب ونحن ننتظر جنازة أم عبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله، قال فأرسلها عبد الله مرسلة. قال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في الشجرة، فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل، فذهبت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب، قال أمره فليلحق بنا، فقلت إن معه أهله، قال وإن كان معه أهله وربما قال أيوب مره فليلحق بنا، فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع، قال أيوب أو لم تعلم أو قال أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله، فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض، يعني في الحديث الأول إن الميت ليعذب ببكاء أهله مطلقا، في الحديث الثاني ببعض بكاء أهله، وسيأتي الجمع. قال فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر، فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كذابين ولا مكذبين ولكن السمع يخطأ. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها قال فحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما، قال جالس إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك ثم حدث، فقال صدرت مع عمر بن مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل الشجرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، فنظرت فإذا صهيب، قال فأخبرت فقال ادعوه لي، فقال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين، فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر يا صهيب تبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت ارحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقال ابن عباس عند ذلك وهو والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. وبسند المتصل حدثني حرمل بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن سلمان حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. وبسند المتصل حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قال ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت رحم الله أبو عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب. وفي الرواية الأخرى ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن، فذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القريب يوم بدر وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأ مقاعده من النار. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرضة بن كعب فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. إذن هذه الأحاديث تدل على ما يتعلق بحكم البكاء على الميت، إلا أن لها ثلاثة اتجاهات. الأول أن الميت يعذب بالبكاء مطلقا، الثاني أنه يعذب ببعض البكاء ويكون على النياحة، الثالث أنه لا يعذب، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم يبكون عليه الآن وهو يعذب في قبره بخطيئته. وبعض أهل العلم جمع بين هذه الأحاديث فقال يعذب إذا كان قد أذن ورضي، وقد كانت العرب توصي بالبكاء عليها كما قال طرف بن العبد إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فالشاهد أن مثل هذا يعذب لأنه أمر بالمنكر ورضيه، والراضي كالفاعل. وأما إنكار عائشة عليهما فليس على إطلاقه، بل يوافقهما أيضا المغيرة بن شعبة، ولكن يحمل على ما تقدم. وأيضا عائشة رضي الله عنها استدلت بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، نعم لا يعذب على وزر غيره، لكن إن كان قد علم من حالهم البكاء أو أمرهم وحثهم على البكاء ولم ينههم عن التسخط والنياحة فيعذب على فعل نفسه. والمسألة الأخرى التي استدلت بها عائشة استدلالها كان على الخطأ من قولها بأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة. ومسألة سماع الموتى ألف فيها اللالوسي حققها الألباني، فلا نقول بسماعهم مطلقا كما هو قول عباد القبور، ولا ننفي سماعهم مطلقا بمعنى أنهم لا يسمعون مرة، ولكن التفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يسمع قرع نعالهم، فيسمع متى أراد الله أن يسمعه ولا يسمع في غيرها، أو أنه لا يسمع كل ما يقوله الناس، يسمع أشياء أذن الله بسماعها. فمثلا اتخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يبلغوني عن أمة السلام، فعمموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويعلم ما يعمل أمته، وليس كذلك، إنما يبلغونه السلام، وإلا الميت ما يدري ما حوله. وهذه المسألة توسع فيها ابن القيم في كتابه الروح برؤى على أن الأموات يعلمون ويأتيهم أخبار أهاليهم، ومن هذا الكلام الذي لا دليل عليه، حتى أن بعض أهل العلم طعن في كتاب الروح لابن القيم أنه لا يثبت إليه لاعتماده على هذه الرؤى المقطوعة بل المنقطعة والمعضلة. وقال بعضهم لعل ابن القيم ألف هذا الكتاب قبل استقامته على منهج السلف، لأنه كان قد تأثر بالصوفية وأخبر لولا أن الله هيأ له شيخ الإسلام بن تيمية أنه كان على ما هو عليه. فالشاهد لابد من التفصيل السابق. قالوا فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم. قال الطائفة هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوصي بتركهما، فمن أوصى بهما وأهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريط بهما الوصية بتركهما، فأما من أوصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه. حاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما، ومن أهملها عذب بهما. وقالت معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسن في زعمهم، وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها كما كانوا يقولون يا مؤيم النوسوان ومؤتم الولدان ومخرب العمران ومفرق الأخدان ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام شرعا. وقال الطائفة معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره. قال القاضي عياض وهو أولى الأقوال احتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عند البكاء على أبيها وقال إن أحدكم إذا بكى استعبر له وصويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة رضي الله عنها معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا بكائهم. والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور، وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين. هذا هو الصحيح. قال رحمه الله باب التشديد في النياحة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان وابن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد والعطار حدثنا إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبان أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال وحدث سند المتصل حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمر أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثاني أن يذهب فينهاهن فذهب، ثم أتاه فقال والله لقد غلبتنا يا رسول الله. قالت قلت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحذف أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله عنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وفي رواية من العين. وبالسند المتصل قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبر امرأة معاذ أو ابنة أبي سبر امرأة معاذ ومنهن أم سليم أيضا. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم بن حفصة عن حفصة عن أم عطية قالت حفصة بنت سيرين قالت لما نزلت هذه الآية بايعنك أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منها النياحة قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. هذه الأحاديث ذكرها المصنف في بيان التشديد وتحريم النياحة على الميت، ويفعله كثير من النساء، أما الرجال فهو في حقهم قليل. قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية فيه أن أمور الجاهلية كثيرة وليست بمكفرة إلا ما كان من الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية ولم يكفر بذلك. والمراد في أمتي من أمر الجاهلية أي من عادات الجاهلية التي ساروا عليها وتوارثوها، وتعلمون أن الجاهلية على جهل، يتوارثون الجهل ويقومون بالجهل نعوذ بالله، لا يتركونهن. وهذا ليس على التقرير وإنما على الإخبار. الفخر في الأحساب، يفتخر الرجل أو المرأة بحسبها، وأحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. والطعن في الأنساب، يقول أنت لست من بني فلان وأنت كذا وكذا. والاستسقاء بالنجوم، إضافة المطر إلى النجم أو طلب المطر من النجم، فإن كان يطلب المطر من النجم فهو كفر أكبر مخرج من الملة، أو يعتقد أن النجم هي التي تأتي بالمطر. وإن كان يعتقد أن النجم سبب فهذا بدعة، فالله عز وجل هو الذي ينزل الغيث بعدما قنط وينشر رحمته، هو الولي الحميد. والنياحة أي على الأموات. ثم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيها أن التوبة تهدم ما قبلها، وفيه أن من وافى الله بكبيرة فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هذا فيما كان دون الشرك. تقام يوم القيامة أمام الناس وعليها سربال من قطران، نوع من اللباس تلبسه، وتعذب به، ودرع من جرب، فمعلوم أن الجرب يؤذي بحكته ونحو ذلك. أما من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه. وفي الحديث الآخر ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ابن حارثة وهو زيد، حيث كان قائد المسلمين في غزوة مؤتة، ثم جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ثلاثة قادة قتلوا في معركة واحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يأخذ الراية زيد فإن قتل فيأخذها جعفر، فإن قتل فيأخذها عبد الله بن رواحة. وتألم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، فلم يكن هذا نياحة، حزن قلب. وأنا أنظر من صائر الباب، تنظر إلى زوجها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن يبكينه ويندبنه. فأمره أن يذهب فينهاهن، في الأمر معروف والنهي عن المنكر. فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه وكرر، ومن ذلك قال لقد غلبننا يا رسول الله. وهذا قد يقع، هذا في العرس وفي الموت والمصيبة، قد يقع وقد يغلب الإنسان. فالعرس ليس بموطن مضاربات ومشاتمات، إن كان الأولى للنساء أن يتقين الله عز وجل في خفض الأصوات، لكن يقع من الضوضاء ما يخرج عن العادة. وهكذا حين المصيبة، ليس بوقت أن تدخل وتضربها أو ترفع صوتك، الناس في حالة، وربما ذلك البكاء يعني يكون لشدة الوجد منهن، لا سيما النساء أرق من الرجال، فربما أنت تنهى ولا تلتفت إلى نهيك ولا تأخذ به. فهذا يقول لك قد غلبتنا يا رسول الله. ابن عمر لما دخل بعض مكان قال ما هذا؟ قال غلبتنا النساء. قال ما كان لمثلك أن تغلبه النساء. فأحيانا بعض مواطن قد يلجأ الإنسان إلى بعض شيء لا لضعف أو لمحبة معصية، لكن الموقف لا يسمح له بما قد يقوم به. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحث في أفواههن من التراب، كالإنكار عليهن، وهذا من المبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منه. وأيضا من باب إذا سمعتم المداحين فحثوا في أفواههم التراب. قالت عائشة فوالله فقلت أرغم الله أنفك، دعت عليه. وهذه كلمة تقولها العرب لا يريدون ظاهرها، أرغم الله أنفك أي ألصق أنفك بالتراب. والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، لا هو ممن قام بنهيهن وزجرهن حتى يسمعن له، ولا هو ترك التردد على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض مواطن يحتاج أن لا تكثر التردد على صاحب الشأن. النبي صلى الله عليه وسلم في حال وجد، في حال حزن، وأنت تأتي وتكرر عليه هذا الطلب. ولذلك غضبت عائشة رضي الله عنها. لكن هذا فقه دقيق، إنما يتفطن له أصحاب العقل الراجح، العقل الثاقب. وفي الحديث الذي يليه أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، دليل على عظيم شأنها. قرن البيعة بها بالشرك والزنا والسرقة وقتل الأولاد، وكان من ذلك ألا تنوح النساء، فهو عظيمة وقبيحة لشدة الاهتمام بإنكاره والزجر عنه، لأنه مخالف للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله. قالت فما وفى منا إلا خمس، يعني أخذ عن النساء كثير البيعة، ووفت خمس نساء من ربما مئات النساء، وهذا لتعلم ضعف النساء في هذا الباب وفي كثير من الأبواب. ومعنى الحديث أن المسلمات ما تركن النياحة إلا خمس: أم سليم، الرميصاء والغميصاء أم أنس، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ. وقيل أنها ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وأيضا المتكلمة أم عطية، مع أنها في الحديث الآخر تقول لما نزلت يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف إلى قوله ولا يعصينك في معروف، قالت كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، أي ناحوا معي. الإسعاد النوح، فأرادت أن تجازيهم، فقال إلا آل فلان. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب الخصوصية لهذه المرأة لأنها استأذنت، أو أنه إذن عام الذي يظهر الخصوصية؟ وقد ذكر بعض أهل العلم أنها بعد ذلك لم تنح. والله أعلم. انتهينا من هذا المجلد الذي نقرأ فيه في هذا اليوم 12 من القعدة الحرام 42 و400 ألف. فنسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.